النقاط، ولهذا ما جاءت في علمه إلا بعد أن شاع مذهب الجهمية أن الله معنا بذاته في الأرض، صار العلماء يكثرون منها. وإن كان يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أو عن ابن عباس أنه قال ابن مسعود قال وهو عالم بهم، قال وهو معهم وهو عالم بهم. نعم.
أفغير
دين الله؟
الناس اللي لغيره يبغون.
أي نعم.
وتقدم عليه.
نعم.
حجز الحصر.
أي نعم. لأن من بغى غير دين الله فلا ينفعه حتى لو تمسك بدين الله. شوف واحد مثلا قال أنا أبغي غير دين الله في شيء وأبغي دين الله في شيء، هل ينفع دين الله في هذا الحال؟ ما ينفع، لأن من كفر ببعض الإيمان ببعض الكتاب فقد كفر بكل الكتاب. نعم شاكر.
بالنسبة لمن يقرأ قراءة أخرى هل له
ان يقرا ايه مثلا بقراءه ايه اخرى بقراءه يكتب هنا فغير دين الله يبغون او الايه الاخرى يقول اليه ترجعون فيتغير المعنى؟ نعم. العلماء اختلفوا في هذا المساله. قال مثلا لو اختلف القراء في ايه، فهل لك ان تقرا في اولها بقراءه واحد وفي اخرها بقراءه واحد؟ فمن العلماء من قال نعم يصح لأن الكل وارد، ولكن الراوي الذي رواها القارئ الذي رواها هو الذي يبقى على ما روى، أما أنا فأنا منقول إلي. وقد ثبت أن الرسول قرأ أول آية على هذا الوجه وآخر آية على هذا الوجه، فلي أنا أقرأها بالوجهين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح. وبعضهم قال لا، إذا قرأت بقراءة واحد لا تقرأ بقراءة الثاني في آخر الآية، عرفت؟ فمثلا في الآية التي معنا أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها وإليه يرجعون، يصح يكون مراد وإليه يرجعون من في السماء والأرض السماوات والأرض. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون، أيها المنزل عليكم القرآن. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون، أيها المخاطبون في الفعلين جميعا. نعم.
أحسن الله إليك، لو فرض أنه في آية أخرى غير هذه الآية إحدى الكلمتين تخالف
الأخرى، وإذا قرأت
بهذه
القراءة
ثم
قرأت
الكلمة
الأخرى
اختلف المعنى.
نعم.
أدع قراءتي هذه حتى على قول شيخ الإسلام.
لا، لكن أن تقرأ بهما جميعا.
ولو اختلف المعنى؟
ولو اختلف المعنى، لأن اختلاف المعنى يكون فيه زيادة معنى، تكون الآية دالة على معنيين بالنص. هنا أعرض أبدا، تولي بالجسم وبالقلب، فبالقلب الإعراض وبالجسم المشي والترك. نعم، هذا نقوله صحيح. اللغة العربية تقول تولى فلان سواء كان بقلبه أو بجسمه. نعم. سبحان الله، ما فهمت من تفسير هذا، وش فهمت؟ أي فمن تولى من الناس بعد هذا البيان فهو فاسق، ما هو فمن تولى بعد الرسل اللي أخذ عليه الميثاق. لما ذكر البيان هذا وأنه أخذ على الرسل الميثاق نوم محمد صلى الله عليه وسلم قال فمن تولى بعد ما بينا من أن الرسل، ولهذا أشرت إلى ذلك بقولي ما أخذ على المتبوع فهو مأخوذ على التابع، لكن يمكن اليوم فيه بعض واصل من مكة. ذكرنا. نعم. شو يا جماعه؟ من اقتطع شبرا من ارض ظلما طوقه يوم القيامه من سبع قضيه. مثلا انت دخلت على ارض اخذت منها شبر تطوق يوم القيامه من سبع قضيه، لاني املك سطح الارض اللي اتخذت واملك ما تحتها الى الارض السابعه، ولهذا كنت ظالما لي الى الارض السابعه.
الارض تحت ما في عليها سكان،
الله اعلم ما في سكان من عليها شيء. مو عندي
وين يرجعون
بدو ولا
ما اخذ الفوائد. اذا لم ناخذ الفوائد اللي قبلها يا جمال فإننا لم ناخذ الفوائد من اولى.
الشرح
طيب، الشرح بس اظن اخر جمله منها وإليه يرجعون. في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا، يعني أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إسلاما كونيا قدريا من الاستسلام، وليس إسلاما شرعيا، لأن من في الأرض لم يسلموا كلهم إسلاما شرعيا لله عز وجل. وقوله وإليه ترجعون يعني كما أنه له السلطان الكامل عليهم في الدنيا فإنهم أيضا يرجعون إليه في الآخرة. وتقديم المتعلق يدل على العموم، يدل على التخصيص، لأن المتعلق هو مفعول الفعل، وتقديم المفعول يفيد الحصر، يعني يرجعون إلى الله لا إلى غيره، وسوف ينبئهم بما عملوا إذا رجعوا إليه. يقول الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مربوبون متعبدون لله عز وجل كما أن غيرهم كذلك. وجهه من الآية أن الله أخذ عليهم الميثاق بالتكليف، وهذا يدل على أنهم كغيرهم مربوبون متعبدون لله كما يتعبد غيره. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الميثاق يكون بما أعطاهم الله من الكتاب والحكمة بناء على القراءة الثانية: لما آتيتكم من كتاب. أما القراءة الثانية التي في المصحف لما، فإنه يستفاد منها فائدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم العهد أو أخذ منهم العهد والميثاق بهذه بما آتاهم من الكتاب والحكمة، يعني لكونهم أوتوا الكتاب والحكمة صاروا أهلا لهذا الميثاق العظيم، وأنه مهما أوتوا فلا بد أن يؤمنوا لهذا الرسول. ومن فوائد الآية الكريمة ما من الله به على النبيين من الكتاب والحكمة. ويتفرع على هذه الفائدة أن من ورث هذا الكتاب والحكمة فإنه قد أخذ بحظ وافر مما أنعم الله به على النبيين. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، فيجب عليهم إذا ورثهم الله علم الأنبياء أن يقوموا مقام الأنبياء في الدعوة إلى الله ونشر العلم والجهاد في سبيله، ومن توانى منهم عن ذلك فقد قصر. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكون الله أخذ على جميع الأنبياء الميثاق والعهد أن يؤمنوا به. فإن قال قائل: كلمة رسول نكرة، فما الذي جعلك تجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والأصل في النكرة أنها اسم جنس شائع لا يختص به واحد دون آخر. فالجواب على ذلك أو عن ذلك أن يقال إن هذا الوصف الذي وصف الله به هذا الرسول ينطبق تماما على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباع. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الله له الأنبياء ليلة المعراج صار هو إمامهم، فصار هو المتبوع للتابع عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة للتصديق بجميع الرسالات، لقوله إيش؟ مصدق لما معه. ولهذا كانت هذه الأمة ولله الحمد وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، كانت هي المصدقة تماما لجميع الرسل، وهذه ميزة ليست لغيرها. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الأنبياء أن يؤمنوا بهذا الرسول الذي يأتيهم مصدقا لما معهم وأن ينصروه، لقوله لتؤمنن به ولتنصرنه. وإذا كان هذا واجبا على الأنبياء كان واجبا على أممهم، لأن ما وجب على الإمام وجب على تابعه، فيجب على جميع الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه، ومن لم يكن كذلك فقد كفر برسوله، لأن رسوله قد أعطى الله هذا الميثاق. ومعلوم أنهم إذا كانوا صادقين في اتباع رسولهم أن يتبعوا ما التزم به رسوله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز بل يشرع في الأمور الهامة أن يقرر من أخذ عليه العهد حتى يقر ويعترف، زيادة على العقد الأول الذي جرى بينه وبين معاهده، بقوله إيش؟ أأقررتم وأخذتم على آيات مصر. وهذا يرد في الأمور العظيمة الهامة، وله ونظيره من بعض الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر من اعترف بالزنا سأله أفعلت كذا أفعلت كذا، حتى قال له أنكتها ولم يكني، قال نعم، قال كما يغيب الرشا في البئر والمرود في المكحلة، قال نعم. كل هذا من أجل التثبيت. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا إثبات كلام الله عز وجل وأنه متعلق بمشيئته، لقوله قال أأقررت، قالوا أقررنا، قال فاشهد. وكل هذا يدل على أن كلامه سبحانه وتعالى بصوت مسموع وأنه متعلق بمشيئته، فيكون فيه الرد على الأشاعرة الذين قالوا إن كلام الله هو المانع القائم بنفسه وأنه لا أتم لا يتعلق بمشيئته، لأنه وصف لازم له لزوم العلم والحياة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إشهاد الإنسان على نفسه إذا قلنا قال فاشهدوا، إن خطاب لكل إنسان على حدة. وأما إذا قلنا اشهدوا بعضكم على بعض فليس في الآية دليل لذلك، لكن الإشهاد على النفس أمر جاءت به الشريعة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ومن فوائد الآية الكريمة تقوية هذا العهد بهذه التقريرات والإشهادات المختومة بقوله وأنا معكم من الشاهد. وما أعظم شهادة الله عز وجل في أمر من الأمور، وهذا كله مما يزيد فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يؤخذ مثل هذا العهد المؤكد بهذه المؤكدات من أجل الإيمان به صلى الله عليه وسلم ونصرته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان واجبا على الأنبياء والأمم السابقين أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وينصروه، كان إيماننا نحن به ونصرته من باب أولى، لأننا ننتسب إليه وننتمي إليه ونعتقده إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، فكان واجبا علينا أن ننصره. ومن المعلوم أن نصره في حياته هو الجهاد معه جنبا إلى جنب، وأما نصره بعد وفاته فهو نصر سنته ونشرها وبيانها للناس والدفاع عنها والجهاد في نصرتها، كل هذا واجب على الأمة الإسلامية. وبناء على ذلك يجب على الأمة الإسلامية أن ترفض كل وارد إليها من أعداء الله إذا كان مخالفا للسنة. كل شيء يرد علينا من الكفار من عقائد وأخلاق وأعمال ومعاملات وغيرها إذا كان مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أقل ما يقال في النصرة أن يرفض هذا الشيء، وأن يضرب به وجه مولده، وأن لا يكون له مكان بين الأمة الإسلامية. لأنه كيف يكون نصرة ونحن نستورد من أعداء هذه النصرة ما يخالف هذه النصرة؟ من ادعى ذلك فهو كاذب، فإن فعله يكذب قوله، ولو كان قوله صادقا لكان أول ما يقوم به من نصرة شريعة الله أن يرفض كل ما خالف شريعة الله. نعم. ثم قال عز وجل: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يعني من أمم هؤلاء الأنبياء. ولا ترد هذه الشرطية على الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شهدوا على أنفسهم وشهد الله معهم، لكن إنما ترد هذه الشرطية على من؟ على أتباعه. يعني فمن تولى من أتباع الأنبياء بعد ما ذكر من هذا الميثاق العظيم فهو فاسق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفسق يطلق على الكفر، ومن شواهد ذلك ما ذكرناه في الدرس: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. ومن فوائد ذلك، من فوائد الآية، أن من تولى قبل قيام الحجة عليه لم يحكم عليه بفسق، لقول فمن تولى بعد ذلك. ويتفرع على هذا فائدة مهمة، وهي أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، الشرائع لا تلزم قبل العلم، وهذه مسألة عظيمة، مسألة عظيمة جدا، اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا عريضا. لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وتأمل أيضا ما لله من صفات عظيمة تبين له أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، لأن الله كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه، ولو قلنا بوجوب الشرائع قبل العلم لكان الغضب سابقا على الرحمة، لأننا نلزم الإنسان بشيء لم يعلمه. لكن ربما يكون من الإنسان تفريط في السؤال، ما يسأل يعني لا يسأل، فحينئذ قد نلزمه قبل أن يعلم من أجل من أجل تفريطه. أما لو لم يكن مفرطا كإنسان نشأ في بادية ولا يعلم شيئا عن الدين وليس عنده عالم ولا طرى على باله، فكان يصلي على جنابه بدون اغتسال وبقي على هذا 10 سنوات أو أكثر، فجاء يسأل ماذا نقول له يا حسن؟ نقول ليس عليك شيء، لأنك لم تعلم بوجوب الغسل من الجناب. لكن لو كان في البلد ويسمع ويستطيع أن يسأل فربما نلزمه بقضاء ما مضى. ومن ذلك ما يحدث لكثير من النساء التي تبلغ وهي صغيرة، تبلغ بالحيض وهي صغيرة ولكنها لا تصوم، بناء على أنها صغيرة وأن الصوم لا يلزم إلا من تم لها 15 سنة. ثم تأتي تسأل، فإذا علمنا من حالها أنها معذورة بالجهل فإننا لا نلزمها بقضاء ما حصل ما فات من الصيام لأنها معذورة. وهذا في الذي ينتسب للإسلام، نعذره ونحكم بإسلامه ونصلي عليه إذا مات. أما من لا ينتسب للإسلام فهذا كافر، كافر في الدنيا، وأما في الآخرة فعلمه عند الله. فالقوم الذين لم تبلغهم الدعوة وهم كفار، هؤلاء كفار في الدنيا، لو ماتوا ما نصلي عليهم ولا ندعو لهم، لكن في الآخرة الصحيح أن أمرهم إلى الله، وأن الله تعالى يمتحنهم بما يشاء من تكليف، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أرجو الانتباه لهذه المسألة. أما من ينتسب للإسلام ولكنه على حال تكفره من ترك واجب أو فعل محرم وهو لم يبلغ الشرع، فإن القول الراجح أنه لا يحكم بكفره لأنه معذور. ولهذا تجد نصوص الكتاب والسنة كلها أو غالبها مقيدا ببلاغ الرسالة، بالعلم، بالتبين وما أشبه ذلك. وهذا كما قلت لكم هو مقتضى صفة الله عز وجل، وهي أن رحمته سبقت غضبه، والحمد لله رب العالمين. ولهذا يقول فمن تولى بعد ذلك. وأما من قال إن بعد ذلك إن هذا القيد من أجل عظم الشناعة عليهم، وأن من تولى وإن لم يتبين له الأمر فهو فاسق، لكن قيده بالبعدية من أجل عظم الشناعة عليهم، فهذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن ما قيد بوصف فالوصف عائد له نفسه لا إلى شيء آخر. وهنا الذي قيد بالبعدية ما هو؟ التولي. فإذا تولى بعد أن بلغه العلم فهو فاسق. ثم قال عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. في هذه الآية الإنكار الشديد على من ابتغى غير دين الله. ومن فوائدها أن من ابتغى غير دين الله ولو في التنظيم وما يسمى بالقانون فإنه مستحق لهذا التوبيخ العظيم. ويدل لذلك قوله تعالى في سورة المائدة وهي آخر ما نزل أو من آخر ما نزل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وحكم الجاهلية ما هو؟ كل ما خالف حكم الشرع فهو حكم جاهلية، لأن حكم الشرع مبني على علم، فما سواه مبني على جهل. وهذا في غاية ما يكون من التوبيخ والتقريع، أن تبتغي حكما جاهلية وتدع حكم العليم الخبير. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبه نعرف أن من ابتغى حكما بغير حكم الله فهو من أضل عباد الله وأسفه عباد الله وأخسر عباد الله، وأنه لن تصلح له أمور دينه ولا دنياه والعياذ بالله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من شرط صحة العمل وقبوله أن يكون موافقا لشرع الله. وجهه أن الله أنكر على من بغى دينا غير دين الله، ولهذا كان من شرط العبادة الإخلاص لله وموافقة شريعة الله. ومن فوائد الآية الكريمة تشريف هذا الدين الذي شرعه الله، لأن الله أضافه إلى نفسه فقال أفغير دين الله يبغون. ومن فوائد الآية الكريمة إقامة الحجة على أنه لا يليق بالإنسان أن يبغي دين غير دين الله وهو مربوب مملوك بالله لقوله ولهم السمام في السماوات والأرض طوع وكرم. وقد مر علينا في التفسير أن هذه الجملة يحتمل أن تكون حالية ويحتمل أن تكون استئنافية. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله وسلطانه. من أين تؤخذ؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وهذا تمام السلطان والملك، أن كل من في السماوات والأرض فهو مستسلم لله طائعا كان أم مكرها. ولذلك لا أحد يمكنه أن يشذ أو يقاوم قدر الله. لو جاء أعتى خلق الله يريد أن يقاوم ما أراد الله تعالى وقدرا، هل يمكنه ذلك؟ أبدا. فرعون جبار عنيد أغرق بما كان يفتخر به، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تعقلون أفلا تبصرون. بأي شيء نهلك؟ بالماء الذي كان يفتخر به. وعاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، فأهلكوا بما لا في الريح، هوى سخره الله عليهم حتى دمرهم، أصبحوا لا وراء إلا مساكنهم. هذا تمام القوة والقدرة. وضعفاء الإيمان اليوم إذا قيل لهم ارجعوا إلى دينكم تنصروا على أعدائكم، تنصر أعدائنا وش نزين؟ ما نعرف أن نزين الإبرل، كيف نقاوم أهل الصواريخ وأهل المدافع وأهل القنابل الموجهة؟ لم يعلموا أن الأمر بيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى إذا شاء طبق عليهم الأرض تطبيقا، خسف بهم إلى السابعة بكلمة واحدة. لو صدقنا الله لصدقنا الله، لكننا في الحقيقة ضيعنا أمر الله، فلما نسينا الله نسينا الله عز وجل تركنا. سمعت أنا قبل سنوات أن الله أرسل على واشنطن عاصمة أمريكا، أو هي العاصمة ولا شبه العاصمة، العاصمة، أرسل عليها صواعق من هذا الغمام اللي مثل القطر، صواعق يعني دمرتها تقريبا، حتى قطعت سلك الكهرباء وسكتت المكاين، وصارت هذه العاصمة اللي من أكبر عواصم الدنيا صارت دامسة، وحصل سطو عظيم على الفنادق وعلى محل التجارة، وصار شيء نهب وغيره. وهذا الصواعق من يعني من أدنى شيء، الزلزال يضرب الأرض وفي لحظة واحدة يدمر مئات المدن والقرى. وبماذا حصل هذا الزلزال؟ بكلمة واحدة وهي كن، بس كن، انقلب أعلى الأرض أسفلها وتغيرت المعالم الأرض كلها. فنحن إذا صدقنا الله. يذكر أن سعد بن أبي وقاص وهو يطارد الفرس من مدينة إلى مدينة حتى وصل إلى دجلة، لما وصل دجلة انتقل الفرس إلى المدائن من وراء دجلة من الشرق، وكسروا السفن، أغرقوا السفن وكسروا الجسور من أجل أن لا يعبر إليهم المسلمون. وقف سعد، ليس معه إلا إبل وخيول وراجلة، وقف ما يقدر يروح. فنادى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال له يا سلمان أعطنا من تصميم للحرب، لأنه هو الذي أشار على رسول صلى الله عليه وسلم بالخندق. قال والله يا سعد ما فيه مدد الآن، ما فيه حيلة إلا ما كان من تقوى الله، ولكن دعني أنظر في القوم الجند، إن كانوا على تقوى من الله فإن الذي فلق البحر لموسى سييسر لنا العبور على هذا البحر، لأن هذه الأمة خير من أمة موسى. الله أكبر، شف الإيمان. فذهب سلمان ونظر في الجند وله الشمس في الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما، وفي النهار في شأن الحرب وما يصلح الحرب، فرجع إليه بعد ثلاث وقال والله هم على خير ما يرام، ولكن استعن بالله واعبر. فنادى سعد بن أبي وقاص في القوم وقال إنا عابرون إن شاء الله، ولكن سأقف وسأقول بسم الله وأكبر الله ثلاثا، فإذا كبرت الثالثة فاعبر. ففعل، فقال بسم الله ثم كبر ثلاثا، ولما كبر الثالثة عبر الناس يمشون على الماء والنهر يقذف بزبده، يمشي يسير، تعرفون النهر مو مثل البحر واقف، يمشي. يقول أهل التاريخ حتى إن الفرس إذا تعب أنشأ الله له ربوة من الأرض فوقف الفرس عليها يستريح، حتى عبروا دجلة. فلما رأهم الفرس ضجوا وصاحوا وقالوا إنكم إنما تقاتلون جنا، لا طاقة لكم بهؤلاء، فروا. ففروا وخرجوا من المدائن وانكسروا ولله الحمد براية التوحيد والجهاد الذي انشئ على التقوى لتكون كلمة الله العليا، ليس لطلب الشهادة وليس من أجل القومية أو العصبية أو الوطن، ما على بالهم إلا أن تكون كلمة الله العليا، يكون هذا القرآن هو القانون لأهل الأرض. أهل المدائن هربوا منها، العاصمة عاصمة الفرس، فجاء المسلمون وفتحوها وكسبوا من الأموال ما لا يعلمه إلا رب العباد، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتنفقن كنوزهما، كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، وأخذوا التاج، تاج كسرى وهو الذي يجلس تحته فوق رأسه مرصع باللآلي والذهب وما شاء الله من حلي الدنيا، فأرادوا أن يقلوه لم يجدوا إلا جملين كبيرين يحملانه من المدائن إلى المدينة، في ذلك الوقت ما في سفن كبيرة ولا سجارات كبيرة، فحملوه على جملين من المدائن إلى المدينة، فوضعوه بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أدراك ما عمر، الذي عدل فعدل وآمن فآمن. قال والله وهو ينظر إليه إن قوما أدوا هذا لأمنا. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نعم يا أمير المؤمنين إنهم أمنا، لأنك كنت أمينا ولو أنك رتعت لرتع. الله أكبر. فهذا تاج كسرى من المدائن يوزع بين المسلمين في المدينة، هذا من الذي نصرهم حتى عبروا البحر النهر في خيلهم ورجلهم إلا الله عز وجل؟ لماذا لا نؤمن بهذا؟ والله إننا ضعفاء الإيمان، لماذا لا نؤمن؟ أليس الرب عز وجل وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تأكيدات لفظية ومعنوية في الآيتين من الله عز وجل. فلو كان عندنا إيمان حقيقي لكنا أول من يأخذ بهذه الآية، نشوف بأي شيء ننصر الله، لأن الله شرط ولا ينصر الله من ينصره، بأي شيء نصر الله حتى نشوف. الآن تأتي النكبات للمسلمين متنوعة، نكبات متنوعة، ما رأينا أحدا إلا القليل النادر يقول يا جماعة ارجعوا إلى دينكم ألبن منكم، من الذي تكلم وقال إن الخطأ خطأنا، الظلم ظلمنا، فلنرجع إلى ربنا حتى لا يسلط علينا هؤلاء الظالمون، لأن الله يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. تأتي النكبات وكأنها حوادث مادية لا علاقة لها بالدين، مع أننا مسلمون، والمسلم هذه الحوادث ما تكون إلا بفعله. الكافر ربما يعطى في الدنيا ما يريد لأنه عجز له طيباته في حياة الدنيا، ينعم في الدنيا أكثر مما ينعم المسلم، لأجل إذا انتقل إلى الآخرة صار العذاب عليه أشد، لأنه ينتقل من أين؟ من نعيم إلى عذاب، من نعيم إلى عذاب، فيفقد هذا اللي كان يدركه في الدنيا، يكون عليه أشد، يكون عليه أشد وأعظم. لهذا وصيتي لكم في مثل هذه الظروف أن توعوا الناس، تقول هذا الذي أصابنا مهرب أمر حدث مادي، خلاف من أجل المال أو الاقتصاد أو الحدود أو الأرض وما أشبه ذلك، لا، هو قدر إلهي، سلط بعضنا على بعض لأننا أضعنا أمر الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما أن نبقى هكذا ولا كأن شيء جرى، لا ليس، ما كان شيء جرى. التاجر في كذبه وغشه، الموظف في خيانته وعدم القيام بالعمل، كل فيه ما كأن شيء جرى، فهذا لا شك أنه يدل على موت القلوب وقسوتها، وأنها لا تتعب، وأن الأمور والحوادث يوشك أن تتطور وتتغير إلى أسوأ، لأن الله عز وجل يحدث مثل هذه الأمور لعلنا نحدث توبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف، إن الله تعالى يحدثه لعل العباد يحدثون لله توبة. ولكن أين القلوب الواعية؟ نسأل الله أن يعين وإياكم. الحاصل أن الله ينكر على هؤلاء الذين يبغون دين غير دين الله، ويقول كيف تبغون غير دين الله والأمر كله لله، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. من فوائد الآية الكريمة إثبات السماوات وأنها عدد، وقد جاءت الأدلة بأنها سبع، وكذلك الأرض هي سبع، لكن لم يفصح الله تعالى بها في القرآن، بل قال ومن الأرض مثلهم، وجاء الإفصاح بها في السنة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجوع إلى الله وإليه يرجعون، يرجعون في الدنيا ويرجعون في الآخرة. أما في الدنيا فإن المرجع إلى الله في الأحكام، الحكم لله، العبادة لله، الأمر لله، النهي لله، نرجع إليه إلى شرعه، لا إلى رأي فلان وفلان، ولا إلى قانون فلان وفلان، ولا إلى نظام فلان وفلان، وإنما نرجع إلى الله. كذلك نرجع إليه في الآخرة، الرجوع إلى الله في الآخرة، وسوف يحاسب كل إنسان على ما عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البقاء، لجميع الخلق. ثم قال الله تعالى في ابتداء درس اليوم قل آمنا بالله، قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون المراد به كل من يتأتى خطابه، كما قلنا في درس الصباح أنه إذا جاء الخطاب مفردا ولم يوجد دليل أو قرينة على أنه خاص بالرسول، فإن الأولى أن نحمله على إيش؟ على أن يكون لكل من يتأتى خطابه. قل أيها الإنسان، أو قل أيها النبي، فإن كان أيها الإنسان فإن قوله آمنا بالله جمع موزع على كل فرد. إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنا فهو يقوله لأنه إمام الأمة فيكون إيمانه إيمانا لأمته، يعني أمته، أي أن أمته تتبعه في الإيمان. قل آمنا بالله، الإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. انتبه، الإيمان هو الإقرار إيش؟ المستلزم للقبول والإذعان. فمن قال آمنت بالله وأقر بالله عز وجل ولكن لم يقبل شريعته، أو قابلها ولكن لم يدعن، فليس بمؤمن.
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة ما لم يقم دليل على أنه خاص به. والمتأمل نقف يا عبد الرحمن، الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يتبين له أنه على ثلاثة أقسام: قسم دل الدليل على أنه خاص به، وقسم دل الدليل على أنه له وللأمة، وقسم ليس فيه دليل. أما ما دل الدليل على أنه خاص به فهو له يختص به، مثل قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ألم نشرح لك صدرك. وأما ما دل الدليل على العموم فهو على العموم، مثل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى آخر. وما سوى ذلك فإنه يكون عاما له وللأمة، لكن وجه الخطاب إليه باعتباره الإمام لأمته عليه الصلاة والسلام. والخطاب الموجه للإمام موجه له ولمن كان مهتما به، ولهذا لو وجه الضابط أمرا إلى القائد لكان هذا الأمر للقائد ولمن كان تبعا له. فهنا يقول الله عز وجل قل آمنا بالله، فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد هو وأمته، وبيان ذلك أي بيان أن هذا هو المراد قوله تعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قال قولوا آمنا، قل آمنا بالله، والإيمان بالله يتضمن أمورا. الأمر الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. لكن الثلاثة الأخيرة لا بد من توحيده بذلك، أي توحيد بالربوبية بالألوهية بالأسماء والصفات. أما الوجود فهو شامل له ولغيره، وإن كان وجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق. فمن لم يؤمن بوجود الله فهو ليس بمؤمن، ومن آمن بوجوده ولم يؤمن بربوبيته على وجه عام شامل فهو لم يؤمن بالله، ومن آمن بالله وربوبيته ولكن لم يؤمن بألوهيته فليس بمؤمن، ومن آمن بذلك كله ولم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. لكن الأخير فيه تفصيل قد يخرج من الإيمان بالكلية وقد لا يخرج. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، كلاهما منزل. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فيشمل بستان، ايش يشمل؟ ايش يشمل؟ لا آدم، القرآن والسنة.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.
ولهذا ما جاءت في علمه إلا بعد أن شاع مذهب الجهمية أن الله معنا بذاته في الأرض، صار العلماء يكثرون منها. وإن كان يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أو عن ابن عباس أنه قال ابن مسعود قال وهو عالم بهم، قال وهو معهم وهو عالم بهم. نعم. أفغير دين الله،
الناس اللي
الغيره
يبغون.
نعم.
متقدم
عليه. نعم.
حجم الحسن.
نعم. لان من بغى غير دين الله فلا ينفعه حتى لو تمسك بدين الله. شوف، واحد مثلا قال انا ابغي غير دين الله في شيء وابغي دين الله في شيء، هل ينفع دين الله في هذا الحال؟ ما ينفع. لأن من كفر ببعض الإيمان ببعض الكتاب فقد كفر بكل الكتاب. نعم شاكر.
بالنسبة لمن يقرأ قراءات أخرى، هل له أن يقرأ آية مثلا بقراءة آية أخرى بقراءة؟ مثل هنا يقول أفغير دين الله يبغون، أو الآية الأخرى يقول إليه ترجعون، فيتغير
المعنى. نعم. العلماء اختلفوا في هذه المسألة. قال مثلا لو اختلف القراء في آية، فهل لك أن تقرأ في أولها بقراءة واحد وفي آخرها بقراءة واحد؟ فمن العلماء من قال نعم يصح، لأن الكل وارد. ولكن الراوي الذي رواها، القارئ الذي رواها، هو الذي يبقى على ما روى. أما أنا فأنا منقول إليك. وقد ثبت أن الرسول قرأ أول آية على هذا الوجه وآخر آية على هذا الوجه، فلي أن أقرأها بالوجهين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح. وبعضهم قال لا، إذا قرأت بقراءة واحد لا تقرأ بقراءة الثاني في آخر الآية. عرفت؟ فمثلا في الآية التي معنا: أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها وإليه يرجعون. يصح يكون مراد وإليه يرجعون من في السماء والأرض، السماوات والأرض. أفغير دين الله يكون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. أيها المنزل عليكم القرآن. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. أيها المخاطبون في الفعلين جميعا. نعم.
لو فرض أنه في آية أخرى غير هذه الآية، إحدى الكلمتين تخالف الأخرى، وإذا قرأت بهذه القراءة ثم قرأت القراءة الأخرى ثلث المعنى.
نعم.
أدع القراءة في هذا حتى على قول شيخ الإسلام.
لا، لكن أن تقرأ بهما جميعا.
ولو اختلف المعنى.
ولو اختلف المعنى، لأن اختلاف المعنى يكون فيه زيادة معنى. تكون الآية دالة على معنيين بالنص. إيه نعم. أعرض أبدا، تولي بالجسم وبالقلب، فبالقلب الإعراض وبالجسم المشي والترك. نعم هذا نقول مو صحيح. اللغة العربية تقول تولى فلان سواء كان بقلبه أو بجسمه. نعم سبحان الله ما فهمت من ترسيل هذا وش فهمت؟ أي فمن تولى من الناس بعد هذا البيان فهو فاسق، ما هو فمن تولى بعد الرسل اللي أخذ عليه الميثاق. لما ذكر البيان هذا وأنه أخذ على الرسل الميثاق أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قال فمن تولى بعد ما بينا من أن الرسل، ولهذا أشرت إلى ذلك بقولي ما أخذ على المتبوع فهو مأخوذ على التابع، لكن يمكن اليوم فيه بعض واصل من مكة ذكرنا. نعم شو يا جماعة من اقتطع الشفا من أرض ظلمًا طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. مثلا أنت دخلت على أرض دخلت منها شبه تطوق يوم القيامة من سبع أراضي، لأني أملك سطح الأرض اللي دخلت وأملك ما تحتها إلى الأرض السابعة، ولهذا كنت ظالما لي إلى الأرض السابعة. الله أعلم ما السكان من عليها شيء ما عندي.
وإليه يرجعون
بد وإليه
ما أخذ الفوائد. إذا لم نأخذ الفوائد اللي قبلها يا جمال فإننا لم نأخذ الفوائد من أولى.
الشرح
طيب الشرح بس أظن آخر جملة منها وإليه يرجعون. في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا، يعني أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إسلاما كونيا قدريا من الاستسلام وليس إسلاما شرعيا، لأن من في الأرض لم يسلم كلهم إسلاما شرعيا لله عز وجل. وقوله وإليه ترجعون يعني كما أنه له السلطان الكامل عليهم في الدنيا فإنهم أيضا يرجعون إليه في الآخر، وتقديم المتعلق يدل على العموم يدل على التخصيص، لأن المتعلق هو مفعول الفعل وتقديم المفعول يفيد الحصر، يعني يرجعون إلى الله لا إلى غيره، وسوف ينبئهم بما عملوا إذا رجعوا إليه. يقول الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مربوبون متعبدون لله عز وجل كما أن غيرهم كذلك. وجهه من الآية أن الله أخذ عليهم الميثاق بالتكليف، وهذا يدل على أنهم كغيرهم مربوبون متعبدون لله كما يتعبد غيره. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الميثاق يكون بما أعطاهم الله من الكتاب والحكمة بناء على القراءة الثانية لما آتيتكم من كتاب، أما القراءة الثانية التي في المصحف لما فإنه يستفاد منها فائدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم العهد أو أخذ منهم العهد والميثاق بهذه بما آتاهم من الكتاب والحكمة، يعني لكونهم أوتوا الكتاب والحكمة صاروا أهلا لهذا الميثاق العظيم، وأنه مهما أوتوا فلا بد أن يؤمنوا لهذا الرسول. ومن فوائد الآية الكريمة ما من الله به على النبيين من الكتاب والحكمة. ويتفرع على هذه الفائدة أن من ورث هذا الكتاب والحكمة فإنه قد أخذ بحظ وافر مما أنعم الله به على النبيين. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، فيجب عليه إذا ورثهم الله علم الأنبياء أن يقوموا مقام الأنبياء في الدعوة إلى الله ونشر العلم والجهاد في سبيله، ومن توانى منهم عن ذلك فقد قصر. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكون الله أخذ على جميع الأنبياء الميثاق والعهد أن يؤمنوا به. فإن قال قائل كلمة رسول نكرة، فما الذي جعلك تجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والأصل في النكرة أنها اسم جنس شائع لا يختص به واحد دون آخر. فالجواب على ذلك أو عن ذلك أن يقال إن هذا الوصف الذي وصف الله به هذا الرسول ينطبق تماما على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباع. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الله له الأنبياء ليلة المعراج صار هو إمامهم، فصار هو المتبوع للتابع عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة للتصديق بجميع الرسالات، لقوله مصدق لما معه. ولهذا كانت هذه الأمة ولله الحمد وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم كانت هي المصدقة تماما لجميع الرسل، وهذه ميزة ليست لغيرها. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الأنبياء أن يؤمنوا بهذا الرسول الذي يأتيهم مصدقا لما معهم وأن ينصروه، لقوله لتؤمنن به ولتنصرنه. وإذا كان هذا واجبا على الأنبياء كان واجبا على أممهم، لأن ما وجب على الإمام وجب على تابعه، فيجب على جميع الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه، ومن لم يكن كذلك فقد كفر برسوله، لأن رسوله قد أعطى الله هذا الميثاق. ومعلوم أنهم إذا كانوا صادقين في اتباع رسولهم أن يتبعوا ما التزم به رسوله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز بل يشرع في الأمور الهامة أن يقرر من أخذ عليه العهد حتى يقر ويعترف، زيادة على العقد الأول الذي جرى بينه وبين معاهده، بقوله إيش أقررتم وأخذتم على ذلك الإصر. وهذا يرد في الأمور العظيمة الهامة، وله ونظيره من بعض الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر من اعترف بالزنا سأله أفعلت كذا أفعلت كذا، حتى قال له أنكتها ولم يكني؟ قال نعم. قال كما يغيب الرشا في البئر والمرود في المكحلة؟ قال نعم. كل هذا من أجل التثبيت. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا إثبات كلام الله عز وجل وأنه متعلق بمشيئته، لقوله قال أأقررت؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا. وكل هذا يدل على أن كلامه سبحانه وتعالى بصوت مسموع وأنه متعلق بمشيئته، فيكون فيه الرد على الأشاعرة الذين قالوا إن كلام الله هو المانع القائم بنفسه وأنه لا أتم لا يتعلق بمشيئته، لأنه وصف لازم له لزوم العلم والحياة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إشهاد الإنسان على نفسه إذا قلنا قال فاشهدوا إن خطاب لكل إنسان على حدة، وأما إذا قلنا اشهدوا بعضكم على بعض فليس في الآية دليل لذلك، لكن الإشهاد على النفس أمر جاءت به الشريعة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ومن فوائد الآية الكريمة تقوية هذا العهد بهذه التقريرات والإشهادات المختومة بقوله وأنا معكم من الشاهد. وما أعظم شهادة الله عز وجل في أمر من الأمور. وهذا كله مما يزيد فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ مثل هذا العهد المؤكد بهذه المؤكدات من أجل الإيمان به صلى الله عليه وسلم ونصرته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان واجبا على الأنبياء والأمم السابقين أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وينصروه، كان إيماننا نحن به ونصرته من باب أولى، لأننا ننتسب إليه وننتمي إليه ونعتقده إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، فكان واجبا علينا أن ننصره. ومن المعلوم أن نصره في حياته هو الجهاد معه جنبا إلى جنب، وأما نصره بعد وفاته فهو نصر سنته ونشرها وبيانها للناس والدفاع عنها والجهاد في نصرتها. كل هذا واجب على الأمة الإسلامية، وبناء على ذلك يجب على الأمة الإسلامية أن ترفض كل وارد إليها من أعداء الله إذا كان مخالفا للسنة. كل شيء يرد علينا من الكفار من عقائد وأخلاق وأعمال ومعاملات وغيرها إذا كان مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أقل ما يقال في النصرة أن يرفض هذا الشيء وأن يضرب به وجه مورده وأن لا يكون له مكان بين الأمة الإسلامية. لأنه كيف يكون نصرة ونحن نستورد من أعداء هذه النصرة ما يخالف هذه النصرة؟ من ادعى ذلك فهو كاذب، فإن فعله يكذب قوله، ولو كان قوله صادقا لكان أول ما يقوم به من نصرة شريعة الله أن يرفض كل ما خالف شريعة الله. نعم. ثم قال عز وجل فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يعني من أمم هؤلاء الأنبياء. ولا ترد هذه الشرطية على الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شهدوا على أنفسهم وشهد الله معهم، لكن إنما ترد هذه الشرطية على من؟ على أتباعه. يعني فمن تولى من أتباع الأنبياء بعد ما ذكر من هذا الميثاق العظيم فهو فاسق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفسق يطلق على الكفر، ومن شواهد ذلك ما ذكرناه في الدرس أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. ومن فوائد ذلك من فوائد الآية أن من تولى قبل قيام الحجة عليه لم يحكم عليه بفسق، لقول فمن تولى بعد ذلك. ويتفرع على هذا فائدة مهمة، وهي أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، الشرائع لا تلزم قبل العلم، وهذه مسألة عظيمة، مسألة عظيمة جدا اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا عريضا. لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وتأمل أيضا ما لله من صفات عظيمة تبين له أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، لأن الله كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه، ولو قلنا بوجوب الشرائع قبل العلم لكان الغضب سابقا على الرحمة، لأننا نلزم الإنسان بشيء لم يعلمه. لكن ربما يكون من الإنسان تفريط في السؤال، ما يسأل يعني لا يسأل، فحينئذ قد نلزمه قبل أن يعلم من أجل إيش؟ من أجل تفريطه. أما لو لم يكن مفرطا كإنسان نشأ في بادية ولا يعلم شيئا عن الدين وليس عنده عالم ولا طرأ على باله، فكان يصلي على جنابه بدون اغتسال وبقي على هذا 10 سنوات أو أكثر، فجاء يسأل ماذا نقول له يا حسن؟ نقول ليس عليك شيء لأنك لم تعلم بوجوب الغسل من الجنابة. لكن لو كان في البلد ويسمع ويستطيع أن يسأل فربما نلزمه بقضاء ما مضى. ومن ذلك ما يحدث لكثير من النساء التي تبلغ وهي صغيرة، تبلغ بالحيض وهي صغيرة ولكنها لا تصوم بناء على أنها صغيرة وأن الصوم لا يلزم إلا من تم لها 15 سنة، ثم تأتي تسأل، فإذا علمنا من حالها أنها معذورة بالجهل فإننا لا نلزمها بقضاء ما حصل ما فات من الصيام لأنها معذورة. وهذا في الذي ينتسب للإسلام، نعذره ونحكم بإسلامه ونصلي عليه إذا مات. أما من لا ينتسب للإسلام فهذا كافر، كافر في الدنيا، وأما في الآخرة فعلمه عند الله. فالقوم الذين لم تبلغهم الدعوة وهم كفار، هؤلاء كفار في الدنيا، لو ماتوا ما نصلي عليهم ولا ندعو لهم، لكن في الآخرة الصحيح أن أمرهم إلى الله، وأن الله تعالى يمتحنهم بما يشاء من تكليف، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أرجو الانتباه لهذه المسألة. أما من ينتسب للإسلام ولكنه على حال تكفره من ترك واجب أو فعل محرم وهو لم يبلغ الشرع، فإن القول الراجح أنه لا يحكم بكفره لأنه معذور. ولهذا تجد نصوص الكتاب والسنة كلها أو غالبها مقيدا ببلاغ الرسالة، بالعلم، بالتبين وما أشبه ذلك. وهذا كما قلت لكم هو مقتضى صفة الله عز وجل، وهي أن رحمته سبقت غضبه، والحمد لله رب العالمين. ولهذا يقول فمن تولى بعد ذلك. وأما من قال إن بعد ذلك إن هذا القيد من أجل عظم الشناعة عليهم، وأن من تولى وإن لم يتبين له الأمر فهو فاسق، لكن قيده بالبعدية من أجل عظم الشناعة عليهم، فهذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن ما قيد بوصف فالوصف عائد له نفسه لا إلى شيء آخر. وهنا الذي قيد بالبعدية ما هو؟ التولي، فإذا تولى بعد أن بلغه العلم فهو فاسق. ثم قال عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. في هذه الآية الإنكار الشديد على من ابتغى غير دين الله. ومن فوائدها أن من ابتغى غير دين الله ولو في التنظيم وما يسمى بالقانون فإنه مستحق لهذا التوبيخ العظيم. ويدل لذلك قوله تعالى في سورة المائدة وهي آخر ما نزل أو من آخر ما نزل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وحكم الجاهلية ما هو؟ كل ما خالف حكم الشرع فهو حكم جاهلية، لأن حكم الشرع مبني على علم، فما سواه مبني على جهل. وهذا في غاية ما يكون من التوبيخ والتقريع، أن تبتغي حكما جاهليا وتدع حكم العليم الخبير. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبه نعرف أن من ابتغى حكما بغير حكم الله فهو من أضل عباد الله وأسفه عباد الله وأخسر عباد الله، وأنه لن تصلح له أمور دينه ولا دنياه والعياذ بالله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من شرط صحة العمل وقبوله أن يكون موافقا لشرع الله. وجهه أن الله أنكر على من بغى دينا غير دين الله، ولهذا كان من شرط العبادة الإخلاص لله وموافقة شريعة الله. ومن فوائد الآية الكريمة تشريف هذا الدين الذي شرعه الله، لأن الله أضافه إلى نفسه فقال أفغير دين الله يبغون. ومن فوائد الآية الكريمة إقامة الحجة على أنه لا يليق بالإنسان أن يبغي دين غير دين الله وهو مربوب مملوك لله، لقوله ولهم السمن في السماوات والأرض طوع وكرم. وقد مر علينا في التفسير أن هذه الجملة يحتمل أن تكون حالية ويحتمل أن تكون استئنافية. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله وسلطانه. من أين تؤخذ؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرما، وهذا تمام السلطان والملك، أن كل من في السماوات والأرض فهو مستسلم لله طائعا كان أم مكرها. ولذلك لا أحد يمكنه أن يشذ أو يقاوم قدر الله. لو جاء أعتى خلق الله يريد أن يقاوم ما أراد الله تعالى قدرا، هل يمكنه ذلك؟ أبدا. فرعون جبار عنيد أغرق بما كان يفتخر به، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تعقلون أفلا تبصرون أفلا تبصرون. بأي شيء نهلك؟ بالماء، بالماء الذي كان يفتخر به. وعاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، فأهلكوا بما لا بالريح، هوى سخره الله عليهم حتى دمرهم، أصبحوا لا وراء إلا مساكنهم. هذا تمام القوة والقدرة. وضعفاء الإيمان اليوم إذا قيل لهم ارجعوا إلى دينكم تنصروا على أعدائكم، تنصر أعدائنا وش نزين؟ ما نعرف أن نزين الإبرل، كيف نقاوم أهل الصواريخ وأهل المدافع وأهل القنابل الموجهة؟ لم يعلموا أن الأمر بيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى إذا شاء طبق عليهم الأرض تطبيقا خسف بهم إلى السابعة بكلمة واحدة. لو صدقنا الله لصدقنا الله، لكننا في الحقيقة ضيعنا أمر الله، فلما نسينا الله نسينا الله عز وجل تركنا. سمعت أنا قبل سنوات أن الله أرسل على واشنطن عاصمة أمريكا، أو هي العاصمة ولا شبه العاصمة، العاصمة، أرسل عليها صواعق من هذا الغمام اللي مثل القطب، صواعق يعني دمرت تقريبا، حتى قطعت سلك الكهرباء وسكتت المكاين، وصارت هذه العاصمة اللي هي من أكبر عواصم الدنيا صارت دامسة، وحصل سطو عظيم على الفنادق وعلى محل التجارة، وصار شيء نهب وغيره. وهذا الصواعق من يعني من أدنى شيء. الزلزال يضرب الأرض وفي لحظة واحدة يدمر مئات المدن والقرى، مئات المدن والقرى. وبماذا حصل هذا الزلزال؟ بكلمة واحدة وهي كن. بس كن، انقلب أعلى الأرض أسفلها وتغيرت المعالم الأرض كلها. فنحن إذا صدقنا الله صدقنا الله. يذكر أن سعد بن أبي وقاص وهو يطارد الفرس من مدينة إلى مدينة حتى وصل إلى دجلة. لما وصل دجلة انتقل الفرس إلى المدائن من وراء دجلة من الشرق وكسروا السفن، أغرقوا السفن وكسروا الجسور من أجل أن لا يعبر إليهم المسلمون. وقف سعد ليس معه إلا إبل وخيول وراجلة، وقف ما يقدر يروح. فنادى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال له: يا سلمان أعطنا من يعني من تصميم مثل الحرب، لأنه هو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق. قال: والله يا سعد ما فيه مدد الآن، ما فيه حيلة إلا ما كان من تقوى الله، ولكن دعني أنظر في القوم الجند، إن كانوا على تقوى من الله فإن الذي فلق البحر لموسى سيسر لنا العبور على هذا البحر، لأن هذه الأمة خير من أمة موسى. الله أخشى الإيمان. فذهب سلمان ونظر في الجند وله الشمس في الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما، وفي النهار في شأن الحرب وما يصلح الحرب. فرجع إليه بعد ثلاث وقال: والله هم على خير ما يرام، ولكن استعن بالله واعبر. فنادى سعد بن أبي وقاص في القوم وقال: إنا عابرون إن شاء الله، ولكن سأقف وسأقول بسم الله وأكبر الله ثلاثا، فإذا كبرت الثالثة فاعبروا. ففعل، فقال بسم الله ثم كبر ثلاثا، ولما كبر الثالثة عبر الناس يمشون على الماء، والنهر يقذف بزبده يمشي يسير. تعرفون النهر هو مثل البحر واقف يمشي. يقول أهل التاريخ: حتى إن الفرس إذا تعب أنشأ الله له ربوة من الأرض فوقف الفرس عليها يستريح، حتى عبروا دجلة. فلما رآهم الفرس ضجوا وصاحوا وقالوا: إنكم إنما تقاتلون جنا، لا طاقة لكم بهؤلاء، فروا. ففروا وخرجوا من المدائن وانكسروا ولله الحمد براية التوحيد والجهاد الذي انشئ على التقوى لتكون كلمة الله العليا، ليس لطلب الشهادة وليس من أجل القومية أو العصبية أو الوطن، ما على بالهم إلا أن تكون كلمة الله العليا، يكون هذا القرآن هو القانون لأهل الأرض. أهل المدائن هربوا منها، العاصمة عاصمة الفرس، فجاء المسلمون وفتحوها وكسبوا من الأموال ما لا يعلمه إلا رب العباد، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتنفقن كنوزهما كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. وأخذوا التاج، تاج كسرى، وهو الذي يجلس تحته فوق رأسه، مرصع باللآلئ والذهب وما شاء الله من حلي الدنيا. فأرادوا أن يقلوه، لم يجدوا إلا جملين كبيرين يحملانه من المدائن إلى المدينة. في ذلك الوقت ما في سفن كبيرة ولا سجارات كبيرة، فحملوه على جملين من المدائن إلى المدينة، فوضعوه بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما أدراك ما عمر، الذي عدل فعدل وآمن فآمن. قال: والله، وهو ينظر إليه: إن قوما أدوا هذا لأمنا. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: نعم يا أمير المؤمنين، إنهم أمنا، لأنك كنت أمينا، ولو أنك رتعت لرتع. الله أكبر. فهذا تاج كسرى من المدائن يوزع بين المسلمين في المدينة، هذا من الذي نصرهم حتى عبروا البحر النهر في خيلهم ورجلهم إلا الله عز وجل؟ لماذا لا نؤمن بهذا؟ والله إننا ضعفاء الإيمان. لماذا لا نؤمن؟ أليس الرب عز وجل وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين يقول: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تأكيدات لفظية ومعنوية في الآيتين من الله عز وجل. فلو كان عندنا إيمان حقيقي لكنا أول من يأخذ بهذه الآية، نشوف بأي شيء ننصر الله، لأن الله شرط: ولا ينصر الله من ينصره. بأي شيء ننصر الله حتى نشوف؟ الآن تأتي النكبات للمسلمين متنوعة، نكبات متنوعة، ما رأينا أحدا إلا القليل النادر يقول: يا جماعة ارجعوا إلى دينكم، ألبن منكم. من الذي تكلم وقال إن الخطأ خطأنا، الظلم ظلمنا، فلنرجع إلى ربنا حتى لا يسلط علينا هؤلاء الظالمون؟ لأن الله يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. تأتي النكبات وكأنها حوادث مادية لا علاقة لها بالدين، مع أننا مسلمون. والمسلم هذه الحوادث ما تكون إلا بفعله. الكافر ربما يعطى في الدنيا ما يريد لأنه عجز له طيباته في الدنيا، ينعم في الدنيا أكثر مما ينعم المسلم، لأجل إذا انتقل إلى الآخرة صار العذاب عليه أشد، لأنه ينتقل من أين؟ من نعيم إلى عذاب، من نعيم إلى عذاب، فيفقد هذا اللي كان يدركه في الدنيا، يكون عليه أشد، يكون عليه أشد وأعظم. لهذا وصيتي لكم في مثل هذه الظروف أن توعوا الناس، تقول: هذا الذي أصابنا مهم أمر حدث مادي، خلاف من أجل المال أو الاقتصاد أو الحدود أو الأرض وما أشبه ذلك. لا، هو قدر إلهي، سلط بعضنا على بعض لأننا أضعنا أمر الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما أن نبقى هكذا ولا كأن شيء جرى، لا، ليس، ما كان شيء جرى. التاجر في كذبه وغشه، الموظف في خيانته وعدم القيام بالعمل، كل فيه ما كأن شيء جرى. فهذا لا شك أنه يدل على موت القلوب وقسوتها، وأنها لا تتعب، وأن الأمور والحوادث يوشك أن تتطور وتتغير إلى أسوأ، لأن الله عز وجل يحدث مثل هذه الأمور لعلنا نحدث توبة، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام في الكسوف: إن الله تعالى يحدثه لعل العباد يحدثون لله توبة. ولكن أين القلوب الواعية؟ نسأل الله أن يوعينا وإياكم. الحاصل أن الله ينكر على هؤلاء الذين يبغون دين غير دين الله، ويقول: كيف تبغون غير دين الله والأمر كله لله، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. من فوائد الآية الكريمة إثبات السماوات وأنها عدد، وقد جاءت الأدلة بأنها سبع، وكذلك الأرض هي سبع، لكن لم يفصح الله تعالى بها في القرآن، بل قال: ومن الأرض مثلهم، وجاء الإفصاح بها في السنة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجوع إلى الله وإليه يرجعون، يرجعون في الدنيا ويرجعون في الآخرة. أما في الدنيا فإن المرجع إلى الله في الأحكام: الحكم لله، العبادة لله، الأمر لله، النهي لله، نرجع إليه إلى شرعه، لا إلى رأي فلان وفلان، ولا إلى قانون فلان وفلان، ولا إلى نظام فلان وفلان، وإنما نرجع إلى الله. كذلك نرجع إليه في الآخرة، الرجوع إلى الله في الآخرة وسوف يحاسب كل إنسان على ما عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البقاء. لجميع الخلق. ثم قال الله تعالى في ابتداء درس اليوم: قل آمنا بالله. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون المراد به كل من يتأتى خطابه، كما قلنا في درس الصباح أنه إذا جاء الخطاب مفردا ولم يوجد دليل أو قرينة على أنه خاص بالرسول، فإن الأولى أن نحمله على إيش؟ على أن يكون لكل من يتأتى خطابه. قل أيها الإنسان، أو قل أيها النبي. فإن كان أيها الإنسان فإن قوله آمنا بالله جمع موزع على كل فرد. إن كان للرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنا، فهو يقوله لأنه إمام الأمة، فيكون إيمانه إيمانا لأمته، يعني أمته، أي أن أمته تتبعه في الإيمان. قل آمنا بالله. الإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. انتبه، الإيمان هو الإقرار إيش؟ المستلزم للقبول والإذعان. فمن قال آمنت بالله وأقر بالله عز وجل ولكن لم يقبل شريعته، أو قابلها ولكن لم يدعن، فليس بمؤمن.
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة ما لم يقم دليل على أنه خاص به. والمتأمل نقف عبد الرحمن الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يتبين له أنه على ثلاثة أقسام: قسم دل الدليل على أنه خاص به، وقسم دل الدليل على أنه له وللأمة، وقسم ليس فيه دليل. أما ما دل الدليل على أنه خاص به فهو له يختص به، مثل قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ألم نشرح لك صدرك. وأما ما دل الدليل على العموم فهو على العموم، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى آخر. وما سوى ذلك فإنه يكون عاما له وللأمة، لكن وجه الخطاب إليه باعتباره الإمام لأمته عليه الصلاة والسلام. والخطاب الموجه للإمام موجه له ولمن كان مؤتما به. ولهذا لو وجه الضابط أمرا إلى القائد لكان هذا الأمر للقائد ولمن كان تبعا له. فهنا يقول الله عز وجل: قل آمنا بالله، فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد هو وأمته، وبيان ذلك أي بيان أن هذا هو المراد قوله تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. قال قولوا آمنا، قل آمنا بالله. والإيمان بالله يتضمن أمورا: الأمر الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. لكن الثلاثة الأخيرة لا بد من توحيده بذلك، أي توحيد بالربوبية بالألوهية بالأسماء والصفات. أما الوجود فهو شامل له ولغيره، وإن كان وجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق. فمن لم يؤمن بوجود الله فهو ليس بمؤمن، ومن آمن بوجوده ولم يؤمن بربوبيته على وجه عام شامل فهو لم يؤمن بالله، ومن آمن بالله وربوبيته ولكن لم يؤمن بألوهيته فليس بمؤمن، ومن آمن بذلك كله ولم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. لكن الأخير فيه تفصيل قد يخرج من الإيمان بالكلية وقد لا يخرج. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، كلاهما منزل. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فيشمل بسام، ايش يشمل؟ ايش يشمل؟ لا آدم، القرآن والسنة.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.